وأما القسم الثالث يعني النهي المنصب على الشرع، وأما القسم الثالث فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة إلا فيما كان عبادة كي يكون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط به. وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به لو لم يكن موجبا لفساده كما إذا كانت عبادتان. هذا تمام الكلام بالنسبة للنهي عن الشرط. النهي عن الشرط يقول صاحب الكفاية وجماعة من الأعلام، جماعة كثيرة من الأعلام، يقول الشرط على قسمين، مرة يكون الشرط عبادي ومرة توصلي. الشرط مرة يكون عباديا ومرة توصليا. إذا كان الشرط عباديا كما في الوضوء والغسل، نعم التيمم، الطهارات الثلاث المعروفة، الطهارات الثلاث، الطهارة الحدثية، الطهارة الحدثية، فهذا شرط الصلاة معروف، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور. فالنهي عن هذا القسم من الشرط فيما لو كان عباديا، فذكر جماعة من الأصوليين والفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين أن النهي عن الشرط يوجب فساد الشرط لأنه عبادي، وإذا كان عبادة لا يجتمع مع كونه منهيا عنه، مع كونه مبغوضا في حجازه لا يجتمع مع كونه مبعد وعليه فيفسد الشرط. فإذا فسد الشرط فسدت العبادة لأنها مشروطة به، مشروطة بهذا الشرط، والمشروط عدم عند عدم شرطه، والمشروط عدم عند عدم شرطه وهي مشروطة به، فإذا كانت العبادة خالية من الطهارة لا ينطبق عليها المأمور به، لا ينطبق عليها مأمور به صلاة مع طهارة، وإنت أتيت بصلاة بلا طهارة فحتما توجب الفساد. هذا إذا كان الشرط عباديا. وأما إذا كان توصليا، قالوا لا، إذا كان توصليا فالنهي عن الشرط أولا لا يوجب فساده، لا يوجب فساده، وإذا لم يوجب فساده ليش تبطل الصلاة حينئذ؟ ليش تبطل العبادة؟ ما هو الفرض أنه غير فاسد الشرط؟ مثلا مثلا لو طهر ثوبه أو بدنه بالماء المغسول ومنهي عن التطهير بالماء المغسول، مثل ما لو نهاه عن الوضوء بالماء المغسول أو الاغتسال بالماء المغسول، لكن هناك قلنا الغسل والوضوء، نعم قلنا الطهارة هذا نعم حدثية وهذا عبادي، قلنا يبطل. أما إذا كانت الطهارة خبثية مثل تطهير الثوب أو البدن فالشرط هنا توصلي، توصلي ليس عبادي، تطهير الثوب ليس عبادي، تطهير البدن من الخبث ليس عبادي، يطهر ولو لم يقصد قصد الخبث، بل يطهر ولو طهره بالماء المغسول، تحصل الطهارة حتى لو طهره بالماء المغسول. ها فالنهي عن التطهير لا يوجب الفساد، فساد الشرط، لا تحصل الطهارة حتى لو نهاك ألف مرة لا تطهر الثوب بالماء المغسول، لا تطهر المغسول، إذا طهرته أعاقبك، أدخلك النار، كذا وكذا إلى آخره، طهره بالماء المغسول تحصل الطهارة، واضح ولا تحصل؟ وبناء عليه فالشرط لا يفسد بالنهي عنه، لا يفسد الشرط. وإذا لم يفسد الشرط ليش تكون عبادة باطلة الصلاة؟ ليش؟ الصلاة صحيحة واجدة لشرطها، يعني بعبارة أخرى يقال الصلاة واجدة لمن؟ لتمام الأجزاء والشرائط، فينطبق عليها المأمور به خلاص. إذا انطبق عليها ننتزع الصحة. واضح لنا؟ فإذا في هذه الصورة بناء على ذلك فحينئذ قالوا الشرط إذا كان توصليا فالنهي عنه لا يجب فساده، وبالتالي لا موجب لفساد العباد الصلاة. هذا حاصل ما ذكره صاحب الكفاية وجماعة من الأعلام لا يستهان به إن شاء الله. الميرزا النائين رحمه الله له كلام، كلام ينقله السيد أبو القاسم الكوفي، وكلام يذكره يعني في فوائد الأصول الشيخ الكاظمي المحقق الكاظمي رحمه الله في فوائد الأصول، يذكر شيء آخر في فوائد الأصول، يذكر شيء آخر لعله يعني كان رجع المطلب أو كذا ما أعلم عنده، لكن يذكر شيء آخر. ما هو موجود في الفوائد؟ ما هو نذكر ما هو الموجود الآن وين؟ في فوائد الأصول نذكر، نذكر كلام النائين رحمه الله الموجود في فوائد الأصول تكريرات الكاظمي عليهم الرحمة. الميرزا النائين هناك ماذا يقول؟ يقول الشرط النهي عن الشرط مثل النهي عن الوصف، عن وصف المقارن. يقول الشرط في الواقع عشان هو وصف، النهي عن الشرط يقول مثل النهي عن الوصف، الوصف المقارن. احنا قلنا الوصف المقارن ما هو؟ مثل الجهر والإخفاء في القراءة وهكذا قلنا الوصف المقارن. طيب فيقول هناك الميرزا النائي رحمه الله يقول مرة يكون الشرط متحد وجودا مع المشروط أتبه، ومرة يكون غير متحد مغاير له، مغاير له. مرة يكون متحد ومرة مغاير. فإذا كان متحدا يقول لا إشكال ولا ريب أن النهي عنه يوجب الفساد حينئذ في هذه الصورة، يوجب فساده، وإذا فسد فسد العبادة. يعني مثلا يقول هو لو نهاك عن الجهر في القراءة، نهاك عن الجهر، والجهر في الخارج متحد مع القراءة، ما عندنا جهر في الخارج منفصل عن القراءة، ها؟ ليس منفصل متحد معه، فالنهي عن جهر نهي عن القراءة. صحيح يقول الجهر وصف لكن الشرط هكذا، يقول ما هو أيضا الشرط وصف، يقول الشيخ مثله. فالنهي عن الشرط المتحد مع المشروط في الخارج، أو النهي عن الوصف المتحد مع الموصوف مع المشروط في الخارج، النهي عنه نهي عن الموصوف نهي عن المشروط، يقول فيوجب الفساد. ليش؟ لا يعقل أن يكون مأمور به ومنهي عنه، مش الشرط مأمور به والوصف المتحد معه منهي عنه، ما يصير القراءة مأمور بها والجهر منهي عنها، والفرق أن الجهر هي القراءة متحد معها، في الخارج متحد معها، مفهوم مختلف، لكن في الخارج متحد. عندك قراءة في الخارج جهر بدون قراءة بدون صوت شيء، والجهر في القراءة، فلا يعقل أن يكون القراءة مأمور بها والجهر منهي عنها، لا يعقل، فتكون باطلة. فالنهي عنه في الواقع نهي عن المشروط، بما أن المشروط عبادة، بما أن المشروط عبادة فإنصافا يبطل. ومرة يكون الشرط يكون غير متحد مع الصلاة في الخارج أو مع أجزائها، غير متحد الشرط، وجوده في الخارج غير وجود الصلاة، غير وجود أجزائها الشرط. يقول هنا إذا كان هكذا مثل وصف المفارق، إذا كان هكذا فحينئذ في هذه الصورة النهي عن الشرط لا يوجب الفساد، لا يوجب حينئذ. مثل ماذا؟ يقول مثل الاستقبال، مثل التستر في الصلاة، التستر والاستقبال. أمرنا هكذا عن التستر بشيء أو نهاك عن الاستقبال، هذا لا يجب الفساد. يقول مثل النهي عن النظر إلى المرأة الأجنبية، مثل النهي عن النظر إلى المرأة الأجنبية، كما أن النهي عن أثناء الصلاة لا يجب الفساد، فالنهي عن الاستدبار والتستر كذا لا يجب الفساد، لا يجب، لا لا يجب الفساد طبعا إلا إذا كان عباديا، إلا إذا كان عباديا، إذا كان عبادي يجب الفساد، وإن كان غير متحد في الخارج، وإن كان غير متحد مع المشروط، يعني الشر اللي كان عباديا ولو لم يكن متحد مع المشروط ها، فالنهي عنه يوجب الفساد. نعم التوصل مثل لو كان التستر ليس عباديا، فالنهي عن التستر يجب الفساد، مثل النهي عن نظر المرأة الأجنبية. نعيد الكلام، لا لا يصير خلط، اسمعوا، لا هذا الصبر ليس عبادة، الصبر شرط ليس عبادية، الصبر مثل التستر شرط ليس عبادية، مثل تطهير الثوب، مثل تطهير الثوب، العبادة فقط عندنا الطهارات الثلاث، هذه شرط الصلاة في العبادة، أما باقيها الباقي ماذا الباقي؟ ليس عبادية. طيب فنلخص ما يقول الشيخ النائلي، يقول أنت بالشرط لا يخلو، إما متحد مع المشروط أو غير متحد، فإذا كان متحد فالنهي عنه يوجب الفساد، سواء كان عباديا وغير عباديا، سواء كان عباديا وغير عباديا. ليش؟ لأنه كان متحد لا يمكن أن يجتمع أمر ونهي في واحد، واضح مولانا؟ وأما إذا كان الشرط عباديا، وأما إذا لم يكن متحد في الخارج، إذا لم يكن متحد فإما أن يكون عبادي الشرط، إما غير عبادي، فإن كان عباديا فالنهي عنه يوجب الفساد، وأما إذا لم يكن عباديا فالنهي عنه لا يوجب الفساد، مثل التستر والاستقبال. واضح لنا هذا كلام النائب. نعم عبادية ومفارقة، يعني مثلا ما عندنا نحن شرط عبادي مفارق غير الثاني، مثلا أقول ما عندنا مثلا، يعني لو فرضنا كان عبادي. طيب هذا كلام الشيخ النائي في فوائد الأصول، هكذا فصله، واضح لنا كلامه واضح، ما في شيء غير. وهذا الكلام في فوائد الأصول نحن إنصافا نقبل فيما، يعني الكلام لطيف، فيما لو كان الشرط في الخارج متحد مع المشروط، لو كان متحد. ليش؟ لأنه لا يعقل أن يكون المشروط مأمور به والشرط منهي عنه، لا يعقل. لو فرضنا أنه متحد في الخارج، لو فرضنا، ولو الشرط عادة مغاير الجزء يكون متحد، لو فرضنا. هو يقول مثل الوصف في الشرط، فأتى بمثال الجهر والقراءة، هو جعل الشرط مثل الوصف، وثم أتى بمثال للوصف، وصف المقارن مثل الجهر والقراءة. وإلا ما عندنا يعني بالتحليل الفلسفي إن الشرط عادة مغاير للمشروط، تبي شيء مغاير، الشرط مغاير بخلاف الجزء، لأن المركب هو مركب الأجزاء، يعني المركب عين أجزائه، أحسنتم، عين أجزائه. أما بالنسبة للشرائط أحسنتم، فهو يقول لما جعل الشرط مثل الوصف أتى بمثال الوصف مثل الجهر والكراء، لكن لو فرضنا أنه متحد الشرط، لو حرف امتلاع، لو فرضنا أنه متحد كما قال ها، فحتمان النهي عن الشرط لا يجتمع مع النهي عن المشروط، لأنه شو واحد في الخارج لا يقل أن يكون مأمور به وماذا ومنهي عنه. لا، لو فرضنا أنه متعب في الخارج هكذا، سواء كان عبادية أو توصلية، واضح مولانا الكلام. أما إذا كان غير متحد، إذا كان عباديا سيرطل، مثل الوضوء كذا شرط، والغسل التيمم كذا، فإذا نهى عنه لا توضأ بالماء المغسول كذا وإلى آخره، حتى لو لم يكن متحد يبطل. ليش؟ لأنه عبادي، والعبادة يعقل أن تكون منهية عنها، فيها حزازة، فيها مبغوضة إلى آخره، يبطل. وإذا بطل يبطل المشروط بعد، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. وأما إذا لم يكن عباديا كان توصليا فالمفروض ماذا؟ ها؟ المفروض أن النهي عنه لا يوجب الفساد، لا يوجب الفساد. هذا حاصل كلام، كلام لا بأس به، لا نجح. إنما السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله نقل عنه كلاما في التنقيح في الفياض، نعم، أجوى التخييرات، التخييرات يعني هو مقرر للأستاذ الشيخ نايلي. السيد الخوئي نقل عنه كلاما، كلام أنا قلت هو غير موجود في فوائد الأصول، لكن هو أعلم بما قال باعتبار هو تلميذ ومقرر لأستاذه، هو أعلم بالأشكال. يقول ولشيخنا الأستاذ كلام، السيد الخوئي يقول ولشيخنا الأستاذ كلام، ما هو؟ يقول الشرط يكون اسم مصدر، والمصدر هو مقدم لحصول الشرط. يعني مثلا انتبه حتى اوضح لك هذا المطلب، عندنا فعل ونتيجه، اشرح لك هذا المطلب حتى ترتاح شيخنا. عندنا فعل ونتيجه فعل، يعني مثلا عندنا غسل او وضوء او فقد توضؤ، مصدر، نعم، فتوضأ يتوضأ، نعم، توضؤا، والوضوء اسم مصدر، الوضوء اسم مصدر. التوضؤ عبارة عن الفعل، العبر عن المصدر يعني الفعل شيخنا، يعني الحدث، حدث يعني الغسل الوجه واليد والمسح، هذه العملية، هذه العملية، هذا الحدث، هذا الفعل اسمه مصدر شيخنا. هذا الفعل ينتج عنه طهارة، فيقال الطهارة أثر لهذه العملية، الطهارة أثر لها، بعد أن يتوضأ ها يحصل هذا الأثر، هذا الأثر يسميه الميرزا اسم مصدر، هذا الأثر يعني الطهارة يسميه اسم مصدر. هذا الفعل يعني الحدث، مع الحدث مصدر، اسمه مصدر. ماذا اسمه شيخنا؟ مصدر. يقول واضح مولانا؟ ففي هذه الحالة وهكذا الستر وتستر، نعم، غسل واختفاء، هكذا يقول لما يتستر ينتج عنه الستر، الاغتسال ينتج عنه الغسل عن الطهارة. فعندنا مصدر أو اسم مصدر، المصدر هو الفعل، هو المعنى الحدثي، وما ينتج عنه اسم مصدر. واضح مولانا؟ وبناء عليه الميرز ماذا يقول؟ شوف الميرز يقول الشرط هو اسم المصدر، ليس المصدر، يعني الشرط هو النتيجة. تبيها؟ الشرط ليس هذا الفعل الخارجي، هذه العملية، غسل الوجه واليدين والمسح، لا، هذا ليس الشرط، هذا محصل للشرط، مقدم للشرط، محصل. الشرط الطهارة الحاصلة من هذا الفعل، هذا هو الشرط. وهكذا الستر، وهكذا كذا وإلى آخره. فيقول الشرط ليس منهيا عنه، والمنهي عنه ليس شرطا، هو نهاني عن الاغتسال بالماء المغصوب، نهاني عن أن أتوضأ بالماء المغصوب، أتستر بالثوب المغصوب، نهاني. فالمنهي عنه هو الفعل، هو المصدر المنهي عنه، وهذا ليس شرطا، وما كان شرطا وهو اسم المصدر النتيجة ليس منهيا عنه. وبناء عليه ماذا؟ لأن شرط ليس منهيا عنه، فإذا لم يكن منهيا عنه إذا لا موجب للفساد، لا موجب للفساد. واضح مولانا؟ لا موجب. ويترتب على هذا الكلام أنه ما عندنا شرط عبادي، كله توصل، ما عندنا بعد شرط عبادي، ليش؟ لأن الشرط الطهارة. طهارة ليست عبادة، العبادة هو نفس العملية، هذا العبادة. نفس الاغتسال، نفس غسل الوجه واليدين والمسح، هذا هو العبادة. ما ينتج عنه ليس هو العبادة. إذا تقسيمكم للشرائط إلى أن عبادة وغير عبادة في غير محله. في غير محله. لأن هذا الاغتسال وهذا الوضوء في الخارج، هذا الفعل غسل الوجه واليدين، وليس شرط، هذا هو عبادي ولكن ليس شرط. وليس شرط، الشرط الطهارة الأفضل. فإذا ما عندنا شرط عباد وغير عباد، كل شرط غير عبادي حتى في الطرف الثلاث. وما عندنا شرط منهي عنه، النهي من المصدر لا ليس من المصدر. فإذا ماذا حينئذ في هذه الصورة؟ لا موجب للفساد. هذا حاصل تقريبا ما ذكره السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله. طيب الجواب بساطة، وطبعا يعني هو أشكل على ذكر هذا وأشكل عليه السيد الخوئي رحمه الله، أشكل على أستاذه، أشكل عليه. احنا نشوف الاشكالات على كل حد، كلامه واضح بناء على هذا الشيء، يعني كلام النبي. فلننظر الى الاشكالات، هي الصحيحه تامه او ليست تامه. الشيخ يقول يا شيخنا، يا شيخنا، انت ما تسميه مصدر، اسم مصدر، طهاره والاغتسال والستر وتستر وكذا والى اخره. لا، ليس هذا المصدر اسم المصدر. ليس مصدر اسم المصدر. اصلا المصدر واسم المصدر هما متحدان في الخارج، هما شيء واحد في الخارج، انما يختلفان بالاعتبار فقط. فقط ما عندنا اسم مصدر غير المصدر حتى يقال النهي ورد على المصدر وليس على اسم في المصدر. لا، هو شيء واحد في الخارج، انما يختلفان بالاعتبار. كيف بالاعتبار؟ يقول هذا الأمر، يعني مثلا عندك التوضؤ، إن نسبته إلى الفاعل اسمه مصدر، وإن نسبته لنفسه فعقدنا عن الفاعل اسم المصدر، لأن اسم المصدر أيضا حدث، وفعل هو حدث. إذا تلاحظون في النحو، يعني أنا ما ذكرت لكم الآن أبيات ألفية موجود في النحو، أصل اسم المصدر أيضا معنى حدثي، أيضا حدثي. بين المصدر واسم المصدر في الواقع لا فرق بينهما. فرق اسمح لي، لا، اذا نسبت الى الفاعل مصدر، واذا والى نفسه اسم مصدر، هو حرف بالنتيجه. يعني ان لاحظتهم مع الفاعل مصدر، مثل الايجاد والوجود نفس الشيء. الايجاد والوجود في الخارج شيء واحد، الفرق بينهما ماذا؟ النسبه الى الفاعل يسمى ايجاد، ولا نفسه وجود، هو الفرق شيء واحد. فإذا شيخنا ما تعبر عنه باسم المصدر تقول هو الأثر الحاصل. أولا المصدر واسم المصدر شيء واحد، شيء واحد. نعم، أنا لا أخفي عليكم التفرقة في الخارج قد تكون بالقرائن أو بالأحرف، مثلا توضؤ ووضوء، عادة اسم المصدر يكون حروفه أقل، هكذا يذكرون في الألفية في النحو، ليس دائما، أحيانا أو غالبا اسم المصدر حروفه أقل، مثل ستر وتستر، وضوء وتوضؤ، المصدر حروفه أكثر، نعم حروفه أكثر شوي، لكن من حيث المعنى حدثي، اسم المصدر أيضا حدثي ويعمل عمل الفعل، يعمل، فهو ليس هو الأثر الحاصل من المقدم أو من المحصل. وبناء عليه فإذا اسم المصدر يتحد مع المصدر في الخارج. إذا كان يتحد يأتي الإشكال هنا، ما هو الإشكال؟ وكيف يعقل أن يكون كيف يعقل أن يكون المصدر منهي عنه واسم المصدر واجب شرط؟ وشرط يعني واجب لابد منه، كيف؟ وهو شيء واحد في الخارج، هل يعقل شيء واحد في الخارج محبوب ومبغوض في أرواح شيخنا؟ هل يعقل؟ قالوا نعم يعقل بعضهم. فكيف يعقل؟ قال ها، مبغوض إذا أضفنا إلى الفاعل، محبوب إذا أضفنا إلى نفسه. رقم مصطلح العالم، الإضافة لا تغير ولا تبدل تبديلها. الإضافة لا توجب الشيء واحد شيئين في الخارج. أحيانا تجد أحوال يرى الشيء شيئين في الخارج. الإضافة لا توجب التعدد. أفرض أضفنا المصدر إلى الفاعل ومر إلى نفسه، لكن إضافته إلى الفاعل نفسه لا توجب تغيره في الخارج، يبقى في الخارج ماذا؟ شيئا واحدا. فإذا بقي شيئا واحدا كيف يعقل أن يكون محبوب ومبغوض أو مأمور به من يعلم؟ ليس الكلام حدث الفاعل على الإطلاق، كلام حدث الأمر والنهي الآن. كيف يكون شيء واحد مأمور به من هي عنه؟ كيف؟ هو الفعل في الخارج، ما اسمه المصدر إذا الفعل حدث، وحدث فعل يعني حدث. فعل ليس بمعنى الفعل باصطلاح النحاة، لا، الفعل باصطلاح الفلاسفة يعني حدث، حدث. وبناء عليه ها، فأنت شيخنا تقول إن اسم المصدر هو الشرط وليس منهي عنه، والمنهي عنه ليس شرطان، وبناء عليه لا مانع من صحة العبادة ها، وأن الشرط وأنه كذا وكذا، يقول هذا في غير محله. إلى هنا إنصافا إشكال السيد أبو القاسم رحمه الله نحن نوافق عليه، إذا كان النائن هكذا يقول، إذا كان يقول أن النتيجة اسم مصدر وأن الفعل هو المصدر، ويقول وأن المنهي عنه ليس هو الشرط والشرط ليس منهي عنه، إذا كان هكذا فعلا يذكر الشيخ النائن إشكال الشيخ أبو القاسم رحمه الله في محله، نحن نوافق عليه. ليش؟ ومعه حق، لأنه لا فرق في الخارج بين المصدر واسم المصدر، هذا حل ذكاء إلا بالإضافة، والإضافة لا تغير ولا تقدم ولا تؤخر. الإضافة من هذا الجانب إشكال واحد، هذا إذا كان هكذا قصده. نحن إنصافا نقبل هذا الكلام. وأما ما ذكره بالنسبة لشرائط العبادية، الشرائط، لأنه يقول ما عندنا شرط عبادي وشرط غير عبادي، كله توصل نسبه الشيخ بقصد نسبة للشيخ نين هكذا، أن الشرط في طهارة الثلاث ليس الفعل إنما الأثر الحاصل، وهذا الأثر الحاصل ليس عبادي، وما كان عباديا ليس شرطا. هنا يحتاج شيئا ما شيخنا إلى أن نرجع إلى الفقه أو إلى الروايات شيئا ما، لا أريد أن أدخل مسألة فقهية نحن نشير إليها. نحن إذا لاحظنا، إذا كان على بالكم، نحن ذكرنا هذا المطلب في مبحث الوضوء والغسل، قلنا الوضوء عبارة عن غسلتين ومسحتين، يظهر من الروايات أن نفس الفعل هو الشرط، نفس الفعل، لا أن الحاصل منه هو الشرط، بدليل لما قلنا نقول أن هذا الشرط لابد من قصد التقرب به، كيف يكون قصد التقرب به؟ ثم أيضا فصلنا إذا كان على بالكم، إذا شككنا في شرط زائد في الوضوء وأجرينا البراءة إذا كان على بالكم، كل هذا نرجع إلى ماذا؟ إلى أن نفس الفعل هو الشرط، هو الطهر، عبر عنه بالطهرة ونفسه، لا أن الشرط ما يترتب عليه، وإن كان هو دائما يترتب عليه لا ينفصل منه، وهذا شيء حاصل، ولكن نفس العملية هي الشرط. نقول شرائط الصلاة منها التوضؤ، من الاغتسال منها كذا وكذا، التيمم هو نفس التيمم شرط، إذا شكنا في شيء نحن أجلنا البراءة فيه، إذا شكنا في شيء زائد. والروايات تساعد على ذلك، انظر إلى رواية الوضوء، انصافا رواية الوضوء، غسل الوجه وكذا وإلى آخرها، هي نفسها وهذا الشرط. نعم مسحتين ومسحتين، وبالغسل الرأس والبدن والأيمن واليسر كذا نفسه، ما جرى عليه ما كذا إلى آخره. لا لا، يفهم من الروايات أن الغسل، هذا الغسل يؤتى به أن الذي هو شرط للصلاة هذه الأفعال. نعم الرواية تقول أن هذا شرط في الصلاة، يذكر منه منه غسل الوجه، غسل اليدين، المسح، يقول هذا الذي هو معتبر، يعني الشرط انتزعنا انتزاعية، معتبر في الصلاة، نفس الغسل والوجه والمسح. من أين لما يقول من أين علمت بصحة زرارة؟ أنا بجعفر، من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الوضوء؟ قال يا زرارة، إلى أن يقول فضيعوه، بين لهم الوضوء. ثم يقول بعض الروايات حاكي لوضوءات رسول الله، الحاكي لوضوءه، يعني الأخبار البيانية، الأخبار التي حكت وضوء رسول الله كيف يتوضأ، تقول هكذا وضع يده فغسله ثلاث مرات ثم وضع على وجهه ثم هذا الوضوء، يعني هذا هو الشرط، هذا هو المطلوب. فمن الرواية يظهر هذا الشيء، ولا سيما في بعض الروايات جعلت عبرت بنفس الوضوء انه باقي، قلت الرجل ينام وهو على وضوء، بنفس الوضوء عبرت الرجل ينام، صحيح زرارة، نعم في بعض الاستصحاب، قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال يا زرارة قد تنام العين من قلب إلى آخره، ينام على وضوء والمراد طهارة، لكن عبر نفس الوضوء، يعني كان يريد أن يقول أن اعتبارا نزله منزلة البقاء، هذا الفعل كأنه باقي معك، وهذا الفعل كأنه باقي. فسرت الطهارة، فسرتها بالغسلتين والمسحتين.
يفهم هذه الرواية هو أنه ما يشترط في الصلاة الأثر الحاصل من الوضوء والغسل،
وخلاف ظهر الروايات فسرتها بغسل الوجه واليدين والمسح،
هي الوضوءات البيانية بيان لكيفية الوضوء، يعني
الطهارة لا الذي هو شرط، ليس كيفية الوضوء غير الشرط، الوضوء الذي هو شرط الصلاة الذي لا تصح الصلاة إلا بدونه، وهذا الشكل وهذا لا تصح إلا بدونه، ما هو الذي لا تصح إلا بدونه؟ هو غسل الوجه واليدين والمسح، فإذا خلى بالمسح بطل هذا. ألم يبن الأيام ذكرنا لكم أنه نعم روت عائشة، لا جاء حديث عن عائشة أنه قالت إذا كان يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شيء إلى شيء إلى أصله، فأين أصحاب المسح على الخفين؟ أين يذهب وضوءهم؟ فأيضا موجود يعني هذا الشيء، وعندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه نعم وين؟ هذا يدل على شيء، أنت لما تمسح على الخفين وهذا الخف يرجع إلى الغنم، مأخوذ جلد من الغنم، فكأنك أنت مسحت يعني وضوءك على الغنم. نحن عندنا يعني هذه يعني عن عقيدة أنه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة شيخنا الجليل، يعني هو بالنسبة للجسم الأمور الله سبحانه وتعالى، نعم مع الجسماني، هذا عقيدة ثابتة عندنا، وبناء عليه في هذه الصورة كله إشارة الوضوء الذي عبارة عن أفعال في الروايات الأفعال، أيضا هذا إنصافا، نحن في هذه الصورة يظهر من الروايات أن نفس الشرط والأفعال والطهارة هي يعني هذه هي طهارة، طهارتك هذه نفس هذه الأفعال هي الطهارة. وبناء عليه فانصافا لا يكون الشرط هو الأثر الحاصل، لا نفس الفعل يكون، يعني ما ذكره الشيخ رحمه الله يكون أيضا صحيح في هذه الصورة. لكن أنا قلت لك الموجود في الفوائد شيء آخر ما ذكرناه، لعل وعدل أو لعله كان في الدورة السابقة شيء، وفي الدورة يبدو ما ذكره الكاظم الدورة الأخيرة بدليل يذكر تاريخ أحيانا، ومن جملة ذاكر قبل أن توفق الشيخ النائل بكم 3-4 سنوات يبدو، فيدل على أن هذه النعم الأخيرة فوائد الأصول هي الدورة الأخيرة، فلعله ما ذكر السيد أبو القاسم في الدورات السابقة كان الشيخ النائل، لعله عدل عنها والله العالم، لعله عدل عنها. على كل حال نحن لسنا بحاجة لكل هذه التطويل من أول أمر، نحن ما فصلناه في بداية الأمر من كلام صاحب الكفاية وكلام الشيخ النيني في الفوائد وكافي كان هذا إنصافا بهذا الشكل بهذا المختصر بهذا القدر، كلام واضح ولطيف ولا يحتاج إلى تعقيد أو لا يوجد فيه شيء من التعقيد. يبقى عندنا القسم الرابع والخامس، ما فيهم شيء كثير، شو شيخنا نكمل أو غدا إن شاء الله والحمد لله رب